أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذا كلامنا إلى ثمرة هذا البحث، وذكرنا أنهم ذكروا ظهور الثمرة في موجدين، أحدهما ما إذا كان واجب موسع وواجب مزير، فقالوا إنه بناء على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فلا يصح الإتيان بالواجب الموسع لأنه منهي عن في هذا الحال فيقع فاسدا، وأما إذا لم نقل بالنهي فيقع صحيحا لأنها عبادة قابلة للتقرب بها من المولى، وليس هنا منع من قبل المولى فيصح هذه العبادة. الثاني ما إذا كان واجبان مزيقان وكان أحدهما أهم من الآخر، فلا محالة يكون الأمر الفعلي على صدق الأهم. إذا بنينا على أن الأمر به يقتضي النهي عن الواجب الآخر وهو المهم، لو أتى به المكلف كان فاسدا لأنه منهي عنه، وإذا لم نقل بالنهي كان صحيحا لأنه عبادة قابلة للتقرب، والمفروض أنه ليس بمنهي عنه من قبل المولى. فقالوا في هذين الموردين تظهر الثمرة، ثمرة هذا النزاع، فعلى أحد التقديرين يحكم بالصحة وعلى التقدير الآخر يحكم بالفساد، ولكن نوقش في هذه الثمرة بوجهين متقابلين على طرف النقيض، فقيل إنه لا ثمرة لهذا البحث إذ يحكم بفساد العبادة المزادة للواجب المزيف أو للواجب الأهم على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل بذلك، على كلا التقديرين يحكم بفساد هذه العبادة. وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ البهائي قدس الله نفسه، يعني هو كأنه أول من التفت إلى ذلك، وذكر أنه لا ثمرة في المقام بل العبادة فاسدة على القولين. والوجه في ذلك أن الأمر بشيء إذا لم يكن مقتضيا للنهي عن ضده أجزا فلا محالة يقتضي عدم الأمر به، إذ لا يعقل الأمر بالضدين فإنه من التكليف بما لا يطاق. فالأمر بالواجب المزيف أو الأمر بالواجب الأهم يقتضي عدم الأمر بالموسع وعدم الأمر بالمهم، فإذا لم يكن مأمورا به يقع فاسدا، إذ يعتبر في صحة العبادة أن يكون مأمورا به مجرد عدم النهي، وأنه ليس بمنهي عن من قبل المولى لا يكفي هذا في صحة العبادة، فلا بد في صحة العبادة من كونها مأمورا به، فإذا فرضنا أنه ليس بمأمور به يقع فاسدا لا محالة. هذا أحد الأمرين. المجه الثاني في إنكار الثمرة الذي هو على طرف النقي من هذا الوجه أنه يحكم على الصحة على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل بذلك، على كلا التقديرين يحكم بأن العبادة صحيحة. وهذا الوجه ذكره جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فذهبوا إلى عدم الثمرة لأن النهي في المقام أيضا لا يقتضي الفساد. والوجه في ذلك يعني في الوجه الثاني أنه بناء على عدم النهي فالحكم بصحة العبادة من جهة الملاك لا يتوقف صحة العبادة على الأمر بها، بل إذا كانت العبادة واجبة للملاك وكانت محبوبة للمولى في ذاتها ولو فرضنا أنه لمانعين لم يؤمر بها، إلا أن عدم الأمر من جهة وجود المانع لا من جهة عدم المقتضي، وإلا فالعبادة في نفسها يعني العبادة المزادة، العبادة المزادة لواجب فالمزير أو لواجب أهم عدم الأمر بها ليس من جهة عدم المقتضي، مثل أن الصلاة ذات خمس ركعات مثلا غير مأمور بها لا محال يقع فاسدا لعدم الأمر، أو الصلاة بنصف ركعتين غير مأمور بها لأنها ليس بمأمور فعلت ليس لها مقتضي للصحة وغير مأمور بها، و اما عدم الامر في المقام فليس هو من جهة عدم المقتضي، بل من جهة الابتلاء في المزاحم، و ان الامر الفعلي متعلق بالواجب المزير او متعلق بالواجب الاهم، فالواجب الموسع او الواجب المهم على ما هو عليه من المحبوبية والملاك، وإن لم يكن مأمورا به فعلا فيحكم بصحته بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ليس بمنهي عنه، بل الملاك موجود فيكون صحيحا، وكذلك إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أيضا يحكم بصحة هذه العبادة، وإن كانت منهياً عنها وذلك لأن هذا النهي لم ينشأ مفسدة في المتعلق ليكون مبعداً، والمبعد لا يكون مقرباً، بل هذا نهي غيري نشأ عن المقدمية أو من جهة ملازمة وجود أحد الزدين لعدم الزد الآخر، كما ذكروا وقالوا إن المتلازمين لا يختلفان في الحكم، فهذا النهي نهي تبعي لم ينشأ مفسدة في المتعلق، مثل هذا النهي لا مانع بل لا يقتضي فساد المتعلق، بل الذي يقتضي فساد المتعلق هو النهي الناشئ عن مبغوضية الفعل، مثل هذا النهي يدل على فساد العبادة لأن المبغوض لا يكون مقربا، والمفروض في المقام أن الواجب الموسع ليس بمبغوض بل هو محبوب في نفسه، وكذلك الواجب المهم عند مزاحمته الأهم ليس بمبغوض بل هو محبوب في نفسه، وغاية الأمر أن المولى نهى عنه مقدمة لحصول الواجب الأهم أو لحصول الواجب المزير، فهذا النهي نهي مقدمي، والنهي المقدمي لا يكون مبعدا، إذن يحكم بصحة هذه العبادة على كلا التقديرين، على القول بعدم الاقتضاء فهو واضح، وعلى القول بالاقتضاء أيضا فإن هذا النهي لا يكون موجبا للفساد، إذن نوقش في هذه الثمرة بوجهين، ولا بد لتحقيق الحال في المقام من التكلم في موردين، أحدهما مورد الواجب الموسع إذا زاحمه واجب مزيف، المورد الثاني الواجب المهم إذا زاحمه واجب أهم، وكلاهما مزيفون. واجبان مزيقان لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مرحلة الانتزال، إذا لا بد من أن يكون الأمر على تلك الأهم، فيتكلم في أن الواجب المهم على تقدير القول بالاقتضاء أو عدمه يحكم بصحته أو بفساده. الكلام فعلا في المورد الأول، يعني الواجب الموسع إذا زاهمه واجب مزيق، فهل يحكم بصحة العبادة أو لا يحكم؟ ذكروا أنه لا مانع من الحكم بالصحة بالمقام، بناء على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن زده، وأما بناء على أنه يقتضي النهي عن زده فيحكم بفساده. ذكر المحقق الثاني قدس الله نفسه، يعني نسب هذا إلى المحقق، المحقق الثاني قدس الله نفسه فسل هذا التفصيل من القول بالاقتضاء والقول بعدمه لتقريب أن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة الجامعة بين الأفراد الطولية والأرضية في الواجب. الخصوصيات المشخصة أو المصنفة كلها خارجة عن حيز الأمر على ما ذكرناه غير مرة من أن الإخلاق هو رفض القيود، يعني ليس شيء من هذه القيود دخيلا في المأمور به، وإن كان يتحقق معه خارجا، بحيث لو أمكننا إيجاد الطبيعة على سعته من دون أن تتشخص بمشخصين تحقق الانتصال في الخارج. غاية الأمر أن الكلية الطبيعي لا يوجد في الخارج من دون مشخصين، وما لم يتشخص لا يوجد، هذا من لوازم الوجود. و اما في مرحلة تعلق الامر فلا يكون شيء من هذه الخصوصيات دخيلا في المأمور به، و هذا معنى قولنا ان الامر يتعلق بالطبيعي لا بالافراد. الفرد يعني الخصوصيات الشخصية غير دخيلة في المأمور به، وإنما الأمر تعلق بوجود الطبيعي مع إلغاء جميع الخصوصيات. ولكن بما أن الإطلاق أو التقييد لا بد منهما في مقام الثبوت والإهمال في مقام الثبوت غير معقول، إذا فرضنا أن المولى أمر بطبيعتين وكان ملتفتا إلى انقسام هذه الطبيعة بالنسبة إلى الخصوصيات، لا بد أن يأخذه إما مقيدا أو مطلقا، الإهمال غير معقول. إذن بالنسبة إلى الخصوصيات لا بد من أن تكون هذه الطبيعة مأخوذة على نهج الإطلاق، يعني لا يفرق في انتصال الطبيعة بين تطبيقها على هذا الفرد وتطبيقها على الفرد الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا من الأفراد الأرضية والطولية. فمتعلق الأمر الوجودي هو نفس الطبيعة الجامعة، ولكن لا على نهج الإهمال بل على نهج الإطلاق المستلزم لجواز تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء المكلف في الخارج. بناء على هذا إذا بنينا على أن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده، كان هذا النهي موجبا لتقييد الإطلاق لا محالة، فإن المانع مع الترخيص لا يجتمعان. الأمر المتعلق بالطبيعة التي أخذت مطلقة بالنسبة إلى تطبيقها على أفراده، إذا كان منع عن فرد، ففرضنا أن المولى منع عن تطبيق الطبيعة على هذا الفرد، فلا محالة كان المنع عن التطبيق موجبا لتقييد المأمور به. المأمور به يتقيد بهذا الفرد، فبناء على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، كانت الطبيعة المأمور بها غير هذا الفرد، إذن يحكم بفساده لأنه ليس بمأمور به من قبل المولى. فأما إذا لم نقل بالنهي فقلنا إن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا مانع من الإطلاق، أن يبقى الطبيعة على إطلاقها ويكون الترخيص في التطبيق ثابتا حتى في حال المزاحمة، فيحكم بصحته وجواز الإتيان بهذا الفرد بدا امتثال الأمر بالطبيعة. وتمام الكلام فيما بعد إن شاء الله.